الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي 9. قال: حلق الشعر، وقلم الأظافر. قال: ففي 3 منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام، وهو ربع صاع. وقد مر معنا الحديث عن هاتين المسألتين، والمصنف قد جعل حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر حكما واحدا، وقد سبق معنا في آخر المجلس السابق أن هناك فرق بين حلق الشعر وتقليم الأظافر. حلق الشعر يوجب الفدية، وأما تقليم الأظافر فعلى الصحيح أن ذلك من محظورات الإحرام، ومن فعله متعمدا من غير عذر فهو آثم، ولكن لا تجب عليه الفدية. وهنا المصنف بين المذهب عند الحنابلة، قال: ففي 3 منها دم، أي في حلق 3 شعرات، فأكثر أو تقليم 3 أظافر فيها دم، لأن القاعدة عندهم أن الثلاثة جمع، أن الثلاثة جمع فيتعلق بها الدم. قال: وفي كل واحدة فما دونه مد طعام، وهو ربع صاع، أي يوجب إطعام مسكين، يوجب إطعام مسكين. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن المحظور على المحرم هو إزالة هذه الأمور من الشعر أو الأظافر على وجه الترفه، وهذه أحد العلل في كون الشعر والأظافر من محظورات الإحرام. ما هي علة المنع من قص الشعر وتقليم الأظافر؟ أكثر الفقهاء على أن العلة هي الترفه، والترفه ترف والمحرم ممنوع من الترفه، ولذلك لا يلبس القميص ولا الترفه. نعم،
خليها التنعم.
هذا احد الاوجه في بيان العله من كون الشعر والاظافر من ماذا؟ من محظورات الاحرام. وهناك عله اخرى ولعلها هي الأقرب، أن في قص الشعر أو حلقيه وتقليم الأظافر إسقاط نسك من مناسك الحج، لأن من المناسك للحج في يوم العيد ما هي مناسك الحج؟ حلق الشعر. فإذا حلق شعره أو قلم أظافره فقد أسقط ماذا؟ أسقط أحد المناسك بانتهاكه لهذا المحظور. إذن فهناك علتان: العلة الأولى هي ماذا؟ هي الترفه، والعلة الثانية هي أنه بالوقوع في هذا المحظور يسقط نسكا من مناسك الحج، ولعل العلة الثانية هي الأقرب. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. لأنه إذا أزال هذا الشعر الذي نزل على عينيه هل ترفه بذلك؟ لم يترفه.
ضرورة.
وكذلك إذا انكسر الظفر، ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس إذا انكسر ظفره فليقصه، وثبت أيضا ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا أميطوا عنكم الأذى، هذه الشعرة وهذا الظفر إذا انكسر فإنه أذى. هذا قاسوه، ماذا قاسوه؟ على حلق الشعر، قاسوه على حلق الشعر، والعلة هي الترفه بنفس العلة. ولذلك كوننا نجعل المحظور هو حلق جميع الشعر، هذا سيرا على ما ذهب عليه أهل العلم، لأن أهل العلم عدوا من المحظور المحرم ماذا؟ أن يزيل الشعر جسدي، سواء كان رأسا أو سواء كان غير ذلك. لذلك أثر عن الصحابة أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا يزيلون، يأخذون من شعر لحيتهم في يوم العيد، يأخذون ثم فسروا قالوا ثم ليقضوا تفثهم، قالوا يحلق شعره ويأخذ من لحيته، وثبت ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة والبيهقي كذلك. وهذا يدلنا على يشعر بأن الممنوع هو ماذا؟ هو أخذ جميع شعر الجسد. قال الثالث لبس، قال الثالث لبس، الثالث لبس أي لبس المخيط من الثياب. ومقصود الفقهاء إذا قالوا المخيط هو المفصل على قدر العضو، وليس مقصودهم كون الثوب فيه خيطا، فإنه لا يمكن أن يكون هناك ثوب إلا وقد نسج بالخيط، إلا وقد نسج بالخيط، ولكن مقصودهم هو المفصل على قدر العضو. ودليل ذلك كما هو معلوم الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم من الثياب، قال وسلم لا يلبس القمص والعمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين. إذن هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، فما لم يكن مفصلا على قدر العضو فإنه لا حرج في لبسه، فإنه لا حرج في لبسه
ولو كان مخيطا،
ولو كان مخيطا. هذا اصطلاح عند الفقهاء مقصودهم بالمخيط هو المفصل على قدر العضو، فيجوز مثلا لبس الكمر. نعم نعم نعم، ليس في ذلك خلاف، وهذا ليس فيه خلاف، ومن قال ان هذا فيه خلاف؟ هذا مجرد. طيب وين كان مخيطا؟ الازار ليس فيه خيوط. نعم لكنه غير مفصل، العبره بماذا؟ بكونه مفصلا على قدر العضو، ولا لا يمكن الانسان ان يلبس رداء الا وان يكون مخيطا. نعم 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 وهذا صحيح اذا كان مفصل، اما اذا لم يكن مفصلا فهذا لا حرج فيه فيعد رداء. لا هذا لا حرج فيه كون ايوه اذا 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 وضع للإحرام ما يمسكه من دبوس
أو زرار
إن لم تكن هذه الزرار مفصلة على قدر العضو فهي من جملة الرداء، هو يعد رداء. لكن إن كان مفصل بحيث يكون مخيط من يكون من الأعلى فصوص من الأعلى وفصوص من الأسفل، فيأتي الحاج يضعه هكذا ثم يلصقه فكأنه يكون قميصا، فكأنه يكون قميصا. فالعبرة في ذلك أن لا يكون قد أحاط بالعضو، أن لا يكون قد أحاط بالعضو. ولذلك مثلا السلف أجازوا لبس الهميان ووضع الكمر، الكمر هو الهميان، وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أجازوا الهميان لحفظ المتاع. قال إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، وهذا منصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو لا يجد نعلين فليلبس خفين كذلك، أي ولا شيء عليه، للحديث المتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه. تبقى مسألة هناك في لبس النعلين، هل يقطعهما أسفل من الكعبين؟ لأنه قد ورد من حديث ابن عمر قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والصحيح أن قطع الخفين قد نسخ بحديث ابن عمر رضي الله عنه في يوم عرفة، ابن عباس، نعم، حديث ابن عمر نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه في يوم عرفة. قال المحظور الرابع تغطية الرأس، تغطية الرأس أي بملاصق كعمامة أو غطرة أو طاقية أو خرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا البرانس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا العمائم. فهذه ثلاثة نصوص. فأما البرنس فهو لبس أهل المغرب، وهو ما يغطى على الرأس مما يكون متصلا بالقميص وبالثوب، فهذا هو البرنس. والعمائم وهي ما يعم على الرأس، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه. وأما إلحاق الوجه بالرأس فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم، هل يلحق منع التخمير بالوجه كما منع في الرأس؟ فهذا مذهب طائفة من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمر رأسه ولا وجهه. والصحيح أن هذه اللفظة لفظة شاذة، لفظة شاذة. إذن فنبقى على الأصل، وقاعدتنا في باب المحظورات أن ما نص عليه الشرع من المحظورات فهو المحظور، وما لم ينص عليه فالأصل فيه الإباحة. قال والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس، وهذا مذهب عند الحنابلة بناء على أن الأذن تعد من الرأس، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تغطية الأذنين حال الإحرام لعدم وجود الدليل، ولعل أن يكون ذلك هو الأقرب، وهذا الذي رجحه الشارح. الخامس من هذه المحظورات الطيب، سواء كان نعم إنسان نعم، هذا سيأتينا في باب الفدية، تغطية الوجه ليس هناك مانع منها، نعم، وكذلك إن غطى أذنيه ليس عليه حرج، لو غطى رأسه فإن عليه الفدية. النوم قد النائم رفع الحرج عنه إن كان نائما فالحرج مرفوع عنه، لكن إن فعل ذلك متعمدا لأن كان مستيقظ يعني فغطى رأسه.
غطى رأسه حيث مخصص الرأس ليس اللون في العمامة الشيء، إنما أنت بتغطى في الطلام أنت نايم شغطت الرأس، أنت مش متعمد غطى الرأس بغطى حاجة من البرد وخلاص وصلنا بها يعني ما بس شيء معام مخصص للرأس وشيء مخصص هذا الممنوع ستجرب عن سنة الدنيا
على العموم
تعمل حاجة في ناس العمل الناس القوية نفس
الذي فصل الكسر بخصوص التوضيح بخصوص أثناء الجواب. هذا ليس بثياب، هذا ليس بمحظور، كإنسان جعل الإزار والرداء قطعة واحدة هل هذا ممنوع؟ لو التحف التحف برداء واحد صح حرامه ليس هذا ليس فيه حرج، هذا ما يهم. نعم لا. أما المظلة فلذلك هم قيدوا أن تكون التغطية بملاصق، فإن لم تكن ملاصقة للرأس فإنه لا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فاستظل بها، وابن عباس رضي الله عنه
لمس المظلة في النبي الشمس هذه أو غطى الرأس لكن مش ملاصق المظلة بدرجة الشمس
نعم.
الشمسية هذه ما شيء
قلنا النبي صلى الله عليه وسلم استظل لما ضربت له قبة بنمرة، وابن عباس رضي الله عنه لما لقطه الحصى كان معه الفضل وأسامة أظن وكان يظللان رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فتظليل الرأس ليس فيه حرج. المقصود أنه إذا فعل محظور من محظورات الإحرام متعمدا وكان ذلك العذر ففيه ماذا؟ ففيه الفدية. كعب بن عجرة جاء ليسلم والقمر يتناثر من على وجهه، فرفض صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس على أن يفدي. نعم.
في بعض الحديث حتى سقط سيارات
جديدة. نعم. هذا عذاب والله. هذا عذاب خصوصا الحين يعني مع الحر. أما الله يفعل فقط الأشياء يفعلونه غير أشياء لا. لا أظن أن هذا المذهب موجود يعني إلا عند الشيعة.
الشيعة.
ها؟
هذا الأشياء بالضبط هذا موجود.
لا الله الذي يراه والله يضحك يعني فعلا يضحك على هذا التكلف، لكانوا باتوا في العراء ما باتوا في ال ما الفرق بين البيت وبين السيارة؟ البيت السقف مكشوف مظلل في البيت، ما الفرق بين البيت وبين السيارة؟ الله لا إله إلا الله. قال والأذنان من هو مرة معنى أن الأرجح والله أعلم أنه يجوز للمحرم أن يغطي أذنه. قال الخامس الطيب في بدن
الأذنان في الرأس الحديث غير قطع.
نعم
حديث يقول الأذنان من الرأس، هل هذا حديث ثابت؟
هذا الحديث هو نعم هو الحديث هذا ثابت مرة معنا في الوضوء، لكن لعل هذا الأمر يحتاج إلى نص خاص آخر، لأن إنما منع يعني وجه من الأوجه، لأن الشعر أن تغطية الرأس متعلقة أيضا بالشعر، وهذا وجه قد يقال به والله أعلم. المهم يعني من ذهب إلى أنه لا يغطي أذنه بناء على أنه ليس هناك دليل صريح هذا يتوجه، والحنابلة أخذوه من حديث أن الأذنان من الرأس. طيب هنا والأذنان منه، فإذا كانت التغطية للوجه فإنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. هذا مرة معنا في مسألة ال
حديث الأذنان والرأس الذي رواه أحمد وغيره
مختلف في الصحة وفي أسانيد اختلاف كثير. لا الشيخ الباني يصحح الحديث اللي أذكره الشيخ الباني يصحح الحديث. المهم الآن في قضية تغطية الوجه. تغطية الوجه إن كانت للرجال إن كانت للرجال فهي ماذا؟ فهي جائزة. وأما النساء فإحرامها في وجهها. ولكن إذا وجد الرجال فإنها تسدل ماذا؟ تسدل خمار من فوق رأسها. ليس هذا الذي يهمنا. الذي يهمنا هي مسألة أخرى وهي لبس الكمامة. لبس الكمامة الكمامة من طبعها أنها تشد ماذا؟ تشد على الوجه. فإن كان الرجل لا حرج فيه، لكن إشكال ما إذا لبسته المرأة. لأن المرأة إذا لبست الكمامة فإنه ماذا؟ لأنه يشبه تماما، يشبه البرقع، يشبه البرقع. فذلك هذه من مسائل يعني الحادثة في هذا العصر. واجتهدت كثير في البحث في السنوات الماضية لكي أبحث عن أحد من علماء المعاصرين تكلم في هذه المسألة، فلم أقف على ذلك. والقياس فيه أن على المرأة الفدية إذا ماذا؟ إذا لبست الكمامة. أن على المرأة الفدية إذا لبست الكمامة، لأنها ممنوعة من لبس ماذا؟ ممنوعة من لبس النقاب، والنقاب هو ما يشد على الوجه فيغطيه، وهذه الكمامات تشد على الوجه وتغطيه. هو إذا أبيحت الضرورة فالمخرج ماذا؟ الفدية. يعني تستحل المحظور في مقابل ماذا؟ في مقابل الفدية.
شيخي هلا مثل المرأة لو
لا تجب عليها
الكفارة.
لا تجب عليها
باعتبار الآن عصر
يعني. نعم تسدل تسدل، لكن بشرط أن لا تنتقب.
يعني نفسها أو بيضل شيء، أما في حال خروجها
تسدل يعني. متى الحكم أنها لا تنتقب المحرمة؟ لا تنتقب المحرمة. لا ليس الكلام عن تغطية الوجه، الكلام ليس عن تغطية الوجه، ليس الحديث، الكلام عن كون النقاب محظور من محظورات الإحرام. قال الخامس يمكن نستعجل شوي. نعم نعم
السنة الماضية كان في فلورس الخنازير هذه.
احنا قلنا أن استباحة المحظور إن كانت لعذر شرعي فماذا؟ في الفدية. قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه. نعم عليه. لا هناك فرق، إن فعل المحظور متعمدا بغير عذر فعليه شيئين، الإثم والفدية. ولكن إن فعله لعذر شرعي يسقط الاثم وتبقى عليه الفديه.
هل
لا شيء عليه، لأن أحكام المرأة تختلف عن أحكام الرجل. طيب نريد أن نواصل. قال لا، القياس هنا مع الفارق، هناك فارق بين الرجل والمرأة.
يعني المرأة في عادة التغطية الآن يقول هذا الرجل حتى بالعادة لا يغطي، فهل لو يغطي الآن
هذا أقول لك هنا القياس مع الفارق، لأن هذا الحكم خاص بمن؟ خاص بالمرأة. فإذا خص الحكم بالمرأة جاز للرجل. الرجل لو تلثم الرجل هل عليه شيء في إحرامه؟ ليس هي شيء بالأحرام، بخلاف المرأة ليس لها أن تتنفل في حال إحرامها. يعني. الخامس كاد إحدانا تشدل.
لم يتكلم في هذه.
لا هذا صحيح.
بعضهم قال
فيه ضعف. لا صحيح أن الصحيح أنه أن إسناده صحيح، أن إسناده صحيح، وسيمر معنا إن شاء الله. قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه. قال أيضا وطعامه، وطعامه لأن لأن الممنوع على المحرم هو استعمال الطيب سواء كان في بدنه أو ثيابه أو كان في طعامه، ولذلك أهل العلم يفصلون في هذه المسألة. فالطيب على أنواع، طيب ينبت ويستخرج منه الطيب، ينبت ويستخرج منه يستنبت لأجل الطيب، مثلا كان أنواع العود مثلا هي تزرع ويقصد منها ماذا؟ يقصد منها استخراج الطيب. وهناك ما ينبت لغير الطيب ولكن يتخذ منه الطيب، هناك أشجار مثلا كالأزهار تنبت أنواع من الأزهار، مثلا بعض أنواع النباتات تنبت للطعام، ولكن يستخرج من أزهارها ماذا؟ يستخرج من أزهارها الطيب. وهناك من بعض الأزهار أو بعض الأشجار ما ينبت طيبا ولكن لا يتخذ منه الطيب، ويمثلون له أظن بعضهم يمثلون له بالبرسيم، ينبت وله رائحة طيبة لكن لا يستخذ منه الطيب. الشاهد في ذلك أنه متى ما اتخذ هذا الشيء طيبا واستعمل طيبا لأجل التطيب فماذا؟ فيحرم على المحرم استعمال هذا النوع من الطيب. فإن كان لا ينبت طيبا، لا ينبت طيبا ولا يستعمل في الغالب طيبا، فإنه ماذا؟ فإنه يجوز للمحرم أن يستعمله، مثل الريحان، لو أتى للريحان وشم الريحان أو مسك بشجرة الليمون، فإن هذه الشجرة لا ليست متخذة للطيب، وإن كانت ماذا؟ وإن كان قد تصدر منها رائحة طيبة. ولذلك يعني ولذلك فرق العلماء بين ما يتخذ طيبا وما لا يتخذ الطيب. فالصابون لا يتخذ طيبا لكن قد يكون فيه شيء من المعطرات، لكن لا يتخذ طيبا أصلا. وكذلك أنواع الأطعمة، هناك بعض الأطعمة ما لو باشرتها في الطعام لأخرجت في يدك رائحة طيبة ولكنها لا تتخذ طيبة. والزعفران
بس المؤلف خلافنا الشرح
يقول هذا لا يجوز، حتى الشرب الزعفران يقول لا يجوز. نعم هنا لأن هذه المسائل قد وردت فيها أثار عن السلف، قد وردت فيها أثار عن السلف، ولذلك بعض السلف كان يمنع من شم الريحان.
يعني حتى قالوا أن شرب الزعفران يعني فيه مبالغة شوية، قال
الشيخ
يعني
استخدام الصابون المعقد يجوز. لا أقول لك الذين أخذوا هذا، وجه أن الذين أخذوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوا شيئا مسه ورس أو زعفران.
أي أكل فيها معقدات يعني يستحيل.
ترى هنا 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 القاعدة التي رجعت إليه، قلت هناك ما يتخذ ماذا؟ طيبا في الأصل، في الزعفران يتخذ طيبا في الأصل فلذلك منعوا منه. وأما ما لا يتخذ طيبا في عادة الناس فخرجت منه رائحة طيبة، إذ الأصل في الأشياء أن تكون لها رائحة، لا يخلو من شيء إلا أن يكون رائحة، وأما أن تكون هذه الرائحة طيبة وأما أن تكون لا رائحة لها، وهذه الرائحة طيبة قد تكون طيب قد تكون رائحة زكية فقط من غير أن تكون طيبا. نعم نعم. الشاهد أن قاعدة تجري على كل شيء، الذي يتخذ منه الطيب فإنه يحرم على المحرم استعماله، وأما ما لم يتخذ طيب فإنه لا يحرم. وهناك كتاب رائع جدا هو موجود معي الآن، موجود معي، إذا انتهت المحاضرة سأتي لكم بالكتاب. هذا الكتاب كتاب قيم جدا، جمع فيه الآثار، جمع فيه الآثار الواردة عن السلف في مناسك الحج، موجود معي، كتاب قيم جدا، فقط جمع الآثار، هو ما استقصاها لكن اجتهد أنه يبحث يجمع في الآثار وينظر، ففيه مسائل كثيرة جدا. نعم طيب، نريد أن نواصل. ما لم يتخذ التطيب عادة فلا حرج في استعماله وإن كان فيه رائحة طيبة. طيب، السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، وهو ما كان وحشيا مباحا، فإن كان وحشيا كالضباع وكالأيل وكالغزال وكان مباحا أكله فإنه لا يجوز المحرم أن يصيده أو يعاون على صيده. فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم، وكذلك الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فكذلك لا حرج في صيدها، وما حرم أكله فلا شيء فيه كالسباع العادية والخنازير والحشرات التي تضر فإنها لا تعد صيدا، فإنها لا تعد صيدا. السابع من الأمور المحظورة على المحرم عقد النكاح، عقد النكاح سواء كان عقده لنفسه أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أن عقد النكاح مكروه وليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قد عقد على ميمونة وهو محرم. وقد أجاب أهل العلم على حديث ابن عباس رضي الله عنه من وجهين، أن ميمونة وهي عقد على ميمونة وهو محرم، والرد عليه أن ميمونة نفسها قد روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك أبو رافع قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وكان السفير بينهما، وقالوا أن المقصود بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم أي كونه في الحرم وليس متلبسا بالإحرام.
وعدها
هذا يخطب، هذا من
وعدها أن يخطبها،
هذه خطبة. قال لا يصح، فإن عقد الرجل المحرم فإن هذا العقد ليس بصحيح، وهذا القول قول جمهور الفقهاء أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. وذهب أبو حنيفة وبعض المتأخرين كالشوكاني وهو أيضا مذهب ابن حزم إلى أن العقد صحيح ولا فدية. نعم يأثم، لا شك هذا يأثم، ولا لأنهم يرون أن العقد محرم ولا فدية فيه، أي ليس في ذلك كفارة. الثامن المباشرة للشهوة فيما دون الفرج، فيما دون الفرج لقول الله تعالى فمن فرض في
إجابة سيد الإجابة على حديث ابن عباس، إجابة سيد الإجابة جمهور على حديث ابن عباس الأول أن ميمونة نفسها غلط
أن النساء تزوجها وهو حلال.
والثاني
الثاني أبو رافع كان السفير بينهما وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. لا هنا يكون هنا توجيه هنا العلماء وجهون قول ابن عباس بعضهم وجهوا بأنه أخطأ فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم وبعضهم وجه بأنه تزوجها وهو في ماذا وهو في الحرم. قال فإن المباشر شوى فيما دون الفرج فإن أنزل بها أي أنزل المني ففيها بدنا قياسا على فدية الجماع. بعد أن انتهى من الأمر السابع من محظورات الإحرام وهو عقد النكاح انتقل إلى الثامن من محظورات الإحرام وقال المباشر للشهوة فيما دون الفرج. المباشر للشهوة فيما دون الفرج لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والحديث عن النساء وكذلك الاستبداع بهن فيما دون الفرج هو نوع من الرفث هنا المصنف يرى بأنه إذا أنزل بها أنزل بسبب هذه المباشرة فماذا فعليه بدنا قياسا على فدية الجماع فإن لم ينزل فبذلك شات والصحيح والله أعلم ما ذهب إليه الشارح من أنه لا تجب عليه البدنة وإنما تجب عليه فدية وهي شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لأن النصوص الثابتة عن الصحابة أنهم أوجبوا البدنة على من جامع قبل التحلل الأول. وأما من لم يجامع فإن الآثار عن الصحابة في ذلك أن من حصل منه شيء من هذا فأمذى أو قبل فأمذى فإن عليه شات فالأصل والله أعلم أن نسير على ما يعني على قاعدتنا من أنه لا يجب على المحرم شيء إلا ما نص الدليل عليه ولم ينص الدليل على وجوب البدنة على من أنزل بسبب المباشرة. والقول بوجوب الفدية للآثار عن الصحابة. الأمر التاسع الوطء في الفرج لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا الوطء بين المصنف أنه إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. قبل التحلل الأول يعني أن يقع منه بعد أن يتلبس في الإحرام فيقع منه مثلا في يوم التروية أو قبل يوم التروية أو يقع منه في يوم عرفة أو يقع منه قبل أن يرمي يعني التحلل الأول أن يقع منه شيء من هذه من أن يقع منه الجماع قبل أن يرمي فيقع منه في مزدلفة أو يقع منه في عرفة أو يقع منه قبل ذلك وقد تلبس بالنسك. إن وقع منه الجماع قبل التحلل الأول فهناك خمسة أمور مترتبة على ذلك أو أربعة. الأمر الأول أنه أثم بهذا الفعل. والأمر الثاني أنه فسد نسكه. والأمر الثالث أنه يمضي في ماذا؟ في حجه. والأمر الرابع أن عليه الحج من قابل يعني على الفور. والأمر الخامس أن عليه بدنة خمسة أمور تقع عليه الحج من قابل. والأمر الأخير أن عليه بدنة. إذن هذه خمسة أمور تترتب على ماذا؟ تترتب على من جامع قبل التحلل الأول يعني جامع في يوم عرفة نفس الحكم الحكم للحج عليه الحج من قابل لأنه قد فسد النسك وعليه قضاء هذا قضاء هذه العبادة. طيب نفسد النسك هل لماذا يتم النسك إذا خلاص فسد النسك إذا لا يرجع إلى بلده خمسة أمور عليه وعليها إن طاوعته وعليها إن طاوعته. إذن هذه خمسة أمور نعم إن طاوعته
في الصيام موضوع اللي بعد
في الصيام
الجماع والجماع
طيب نرجع إلى حديث خمسة أمور إن وقع الجماع إن وقع نريد أن ننتهي لأن الكتاب طويل شوية ونحتاج نأخذ محاضرات من الأخوة الذين ينتهون. إن وقع الجماع بعد التحل الأول يعني رمى جمرة العقبة ولبس الثياب رمى الجمرة جمرة العقبة ولبس الثياب وقع منه التحلل وقع منه الجماع قبل أن يفيض قبل أن يفيض هذا هو التحلل. ماذا التحلل الثاني وقع منه الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. أحمد فهمت ولا ما فهمت وشوية زين. أول شيء قلنا خمسة أمور إذا وقعت منه قبل التحلل الأول بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني إذا وقع منه جماع أترتب عليه أربعة. أولا الإثم. الأمر الثاني أنه لا يفسد نسكه لا يفسد النسك هذه أهم نقطة لا يفسد النسك هذه أهم نقطة. الفرق بين الأول بين الاثنين أن الثاني التحلل بعد الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد ماذا لا يفسد النسك. والأمر الثالث أن عليه أن يذهب إلى الحل فيحرم منه أن يذهب إلى الحل فيحرم يجدد إحرامه لأنه
يجدد النسك يتم النسك اللي فات
ما في نسك فات ما في نسك فات يمضي فقط يرجع إلى الحل فيحرم منه. والأمر الرابع أن عليه بدنة أو شاء أن عليه بدنة أو شاء إذا رمى جمرة العقبة جاز له لبس الثياب والتحلل. فإذا أراد أن يطوف بالبيت عليه أن يرجع ويحرم مرة أخرى لا يفسخ اللباس يحرم مرة أخرى عليه بدنة أو شاء على ما سيأتي. إذن نأتي إلى المصنف قال فإن كان الجماع حتى ننتهي يا أخوة فإن كان الجماع قبل التحل الأول فقد فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة وهذا لأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في من أصاب أهله وهو محرم بعرفة فأوجب عليه هذه الأمور لأثار حتى وإن كان تطوعا حتى وإن لا يقاس على هذا لا تقيس الحج على الصيام لأن الحج يجب عليك أن تمضي في حجك حتى لو فسد لو أنه فسد الحج يجب عليك المضي فيه. ولو كان ولو سرنا على القياس إذا فسد حج الإنسان فلا يكمل إذا ما يكمل لا يكمل فإذا تلبس بالعذارة فعليه إتمامها. قال وإن كان الجماع بعد التحل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. طيب عندنا مسألتين، المسألة الأولى وجوب الشاة على من وقع في الجماع بعد التحلل الأول، هذا ما اختاره هو المصنف، هذا ما اختاره المصنف أن على من جامع بعد التحلل الأول أن عليه ماذا؟ أن عليه شاة. وأيضا هناك أثار عن الصحابة أيضا أن عليه بدنة، أن عليه بدنة، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عليه جزور، أن عليه جزور، وأيضا عن غير ابن عباس رضي الله عنه. فهذه المسألة يخير فيها والله أعلم للحاج بين أن يدفع بدنة وبين أن يدفع بشاه. ولذلك هنا الشارح ماذا قال؟ الشارح قال وذهب بعض أهل العلم أنه يجب عليه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أيضا أنه أمر بالفدية وهي الشاة، أمر بالفدية الشاة، فيخير والله أعلم الحاج بين الأمرين. أما المسألة الثانية وهي أن يرجع إلى الحل فيحرم منه، أن يرجع الحل فيحرم منه، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يلبس الإحرام، لابد أن يلبس الإحرام، لابد أن يلبس الإحرام ليطوف محرما. بعد تحل ثاني إنسان حل خلاص جاز له قبل التحل الثاني تقصد، قبل التحل الثاني نعم يرجع فيلبس الإحرام ويجدد إحرامه ثم بعدك يطوف. إذن ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمه أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الحل فيحرم منه، وهو الأقرب لأنه لم يرد الدليل في ذلك، لم يرد الدليل في ذلك، وإنما أخذوه من باب التعليل، أخذوه من باب التعليل، قالوا لأنه أفسد ماذا؟ أفسد النسك ووقع منه إخلال، فيجبر هذا الإخلال بماذا؟ بالإحرام ليطوف وهو محرم.
أربعة أشياء.
أولا الإثم وصحة الحج.
هذا ليس شيئا، هذا نقول ما فسد الحج. يجب عليه، يعني حصل عليه ثم يجب عليه تجديد الإحرام من الحج.
نعم.
وقلنا هذا
وشر.
ليس وراجع.
نعم.
ثم يجب عليه فدية.
أدفع عليه شاب أو جزو أو بدلا.
طيب أخيرا الأرجح نقطة أفضل،
لكن النقطة هذه
الإثم والفدية.
طيب ما في حرج، لكن إنما زاد هذا اللفظ حتى لأن هي النقطة الفارقة بين الأمرين،
أن في الأرجح
فساد وعدم فساد. قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه أن يتمها وعليه شاء، لأنه قد ثبت أيضا هذا عن بعض أقضية الصحابة، وثبت أيضا عن الحسن وعطاء وقتادة، وروي أيضا عن الزهري، وروي أيضا عن الزهري. وفي الوجوب عليه اختلفت الأقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه تجب عليه شاء في من وقع في من جامع قبل الطواف العمرة، فالمصنف ذهب إلى أنه شاء، ويروى أيضا عن بعض السلف أنهم أوجبوا عليه بدنة، ولا يسد النسك بغيره، أي بغير ما سبق من محظورات الإحرام، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل أرجح
يخير بينهما؟ والله لا يخير بينهما، إن ذبح بدنة فهي الأفضل، وإن ذبح شاة فهي المجزية، ولها لبس المخيط، أي لها أن تلبس ما شاءت من الثياب من غير ماذا؟ من غير القفازين أو النقاب. بهذا نكون قد انتهينا.